تلمح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني
أنين على البيبي وحنين على البك
أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأفاضل، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، إن نتلقى اتصالاتكم ثم نجيب على بعض الرسائل إن شاء الله، لن تطغى هذه على تلك بإذن الله جل وعلا. طيب، نتلقى الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
لو سمحت، بالنسبة للعمرة، لو وصلنا مكة إن شاء الله محرمين يوم 29 شعبان، هل يجوز عدم القيام بالعمرة ونظل محرمين إلى يوم واحد ورمضان ثم نؤدي العمرة عشان تكون عمرة رمضان؟ السؤال اللي بعده، لو سمحت، هل يجوز أن أصلي وأنا مرتدية النقاب في الحرم والكريم مزيل العرق اللي هو ليس له رائحة نفاذة من مبطلات الإحرام؟ آخر سؤال، معلش يا مولانا، هل الحج والعمرة يمحيان التقصير في الصلاة من قبلهما؟ شكرا يا مولانا.
عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أختنا الكريمة سألت عن العمرة، إذا وصلنا مكة 29 شعبان ونحن محرمين ولن نؤدي العمرة لحظة وصولنا وسنظل حتى أول رمضان لنؤديها في أول رمضان، هل هناك شيء إطلاقا؟ لكن احرصوا وحرصي واعلمي يقينا أنك محرمة، وبالتالي لا تمشطين شعرك فيتساقط الشعر، وبالتالي مع كل شعرة تتساقط نقدم لها دما. عندما تستعملين الماء لا تستعملين الروائح أو العطور أو الشامبوهات لأنها لها رائحة كلها، وهذا من محظورات الإحرام. أظل كذلك؟ نعم، يوم اثنين أقل أو أكثر لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنه عني.
معلش يا شيخ، بس عايزك تفتح لي صدرك، بس عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، بالنسبة للعطور اللي هي فيها كحوليات وكده، يعني استخدامها حلال أم حرام سواء في الصلاة أو في البيت كده؟
تمام.
ثاني سؤال، اللي كان عليه صلاة فايتة قبل كده، هل الواحد لما يصلي في رمضان، يعني مش عارفة ده صحيح ولا غلط، إن الفرض بسبعين فرض، فلما الواحد بيصلي يعني ممكن الصلوات دي تتحسب له من اللي فات؟ وثالث سؤال، جدي كان عنده يعني عنده 12 ولد، 6 من زوجة و6 من زوجة، ودلوقتي هو الستة اللي هم من الزوجة ديت أمهم توفت وهم صغيرين وكبروا، وهو جدي ده دلوقتي عنده بيت، ففي منه ابن يعني حالته المادية يعني بسيطة، ويعني مش قادر
ان هو مثلا يوصل. السائلة يا ريتك عفوا هل تسمعينني؟
وهو جدي
اختصر السؤال حتى لا نتوه وسط الكلام.
هقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي جدي ان هو متضرر من خالي دوت، وخالي دوت مسكين ما عندوش فلوس يجيب سكن بره، فجدي واولاده التانيين متشجعين ان هم يخرجوه بره، بس هو بيقول ان هو ما معهوش، هو متضرر من سلوكيات اولاده في الشارع، مثلا بيقول ان هو بيجلبوا له بعض الفضائح او
السؤال
يعني
السؤال
ان هو حلال ان هو يمشي من البيت ويخلي ولاده التانيين مثلا موجودين، يعني في مثلا منهم متجوز بره وفي منهم عايش.
وصلت الرساله وساجيبك. مواصل الرساله بفضل الله تبارك وتعالى والاجابه على رسائل او على اسئله اخواننا وأخواتنا. الأخت التي سألت وقالت أصلي في الحرم، هل أصلي وأنا مرتدية للنقاب أم أنني أكشفه؟ إذا كان المكان معدا للنساء ولا يطلع عليه الرجال كالذي رأيناه في الكعبة، هناك أماكن مصورة ولا يطلع عليها الرجال ويجلس النساء بها، وهذه موجودة في حول الكعبة في أماكن عدة في أطراف المسجد، يجوز لك أن تكشفين النقابة إن شاء الله تعالى. أما إذا كان المكان مكشوفا تماما ويتجمع فيه النساء كما تفعل بعض الأخوات فلا يجوز كشف النقاب، لأن الرجال سينظرون وستكون معرضة للنظر أو لمرمى نظرهم. طيب، هي تسأل عن رائحة العرق وليس له، أريني عطرا أو مزيل للعرق ليس له رائحة، لا يجوز استعماله أبدا ونحن محرمين، بل لا يجوز للمرأة أن تستعمل مزيل العرق الذي له رائحة نفاذة خارج باب البيت. أيما امرأة استعطرت وهو نوع من أنواع العطور فمرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية، نص حديث النبي هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا كان هذا المزيل ليس له أدنى رائحة لا يشمها من مرت عليه فلا بأس باستعماله، وإن كنت أحبذ أن يكون استعماله داخل البيت. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، خير من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتصلت لك أهنئ وأبارك.
بورك فيك وشكر الله لك.
أبارك لكم مليون مليار مليار مبروك لمصر على مصر وشعب مصر حتى تراب مصر.
اللهم آمين يا رب.
وأسأل الله أن يوليكم خيركم.
آمين يا رب.
وأتمنى له التوفيق ويسدد خطاه.
آمين يا رب. آمين.
وأتمنى له كل الخير.
بورك فيك.
وأن يصلح به الأمة.
آمين يا رب. آمين. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
أيوة.
مرحبا.
تفضلي
يا إيمان. مرحبا.
من فضل حضرتك، أنا بنتي المفروض إن هو تقدم لها عريس. هو أخلاقه كويسة جدا وابن ناس جدا ومحترم جدا يعني، وهو راضي بالبنت ومتمسك بيها وهي متمسكة بيه، بس عملنا استخارة 3 مرات تطلع مش كويسة خالص، فهل نمشي على الاستخارة ولا نتقل على الله؟ مش عارفة نعمل ايه، بس هم متمسكين ببعض جدا جدا، وقلنا لهم ان احنا عملنا استخارة طلعت مش كويسة، فبيقولون احنا هم مرتاحين نفسيا واحنا مرتاحين، بس مش عارفين نمشي على الاستخارة ولا نعمل ايه بالظبط.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت، العمرة تمحي أو الحج يمحيان التقصير في الصلاة؟ يعني إذا كنا في صغرنا قصرنا في الصلوات، إذا أنا عملت عمرة أو أديت الحج هذا يعفي ويغفر؟ أقول لا، ولكن التوبة الصادقة والرجوع إلى الله والاستغفار وتعويض ذلك كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان يكثر من النوافل، يعني قيام الليل، وأواظب على ذلك، فإن هذا يعوض لنا ما قد مضى، لأن بعض إخواننا يقصر في صلاته عفوا ثم يذهب لأداء العمرة ويقول الفرض هنا بيساوي 100,000، يعني أنا عندي تقصير في هذه السنة إذن هذا يعوض ذاك. لا، هذا حسابات خاطئة، أو هذه حسابات خاطئة، وهو مخطئ في حساباته بالتأكيد، لكن نستغفر ونتوب مع الالتزام بالصلوات في أوقاتها كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
أستاذ حضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا أعمل مدرسة لغة عربية في مدرسة خاصة وأنا منتقدة ولله الحمد، لكن بالنسبة لزوجي هو مرتبه برضو الحمد لله 4,000 جنيه، لكن أنا عندي 5 أولاد منهم 3 بنات وولدين، منهم في ثانوي ومنهم في إعدادي وفي ابتدائي، هل عملي في ضرورة ولا لا يجوز لي العمل؟ وطبعا المدرسة فيها اختلاط، ولكن بقدر المستطاع ساعة التصحيح أو ساعة ما أكون مثلا في الحجرة مع النساء، ما بنختلطش بيهم إلا ساعة التصحيح، وبيبقى برضو فيه في الكلام وفي التعامل بالنسبة لي أنا شخصيا.
سأجيبك حاضر. طيب معنا مرفت من الإسكندرية، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت أنا امبارح كنت بصلي صلاة العشاء، فأنا يا دوب صليت الـ4 ركعات، وبعد ما صليت الـ4 فلقيت الباب بتاعنا بيخبط، يعني جات لنا ضيوف يعني وكده، فما قدرتش ان انا اكمل بقيه الصلاه، فلما مشوا يعني انا كملت بقيه الصلاه بعد الـ4، يعني كان فاضل الشفع والوتر و...
يعني انهيت صلاه العشاء؟
نعم.
كنت قد انهيت صلاه العشاء؟
انا كنت صليت الـ4 بس.
ايوه، عن صلاه العشاء الفرض.
اه
نعم اتفضلي.
ماشي، بس في سؤال بس صغير معلش.
اتفضلي.
يعني انا النهارده برضو قمت وكنت بصلي صلاه الظهر وكده، فبعد ما خلصت فنسيت ان انا يعني اسبح، يعني اختم الصلاه بالتسبيح يعني، فبعد شلت الطرحه وكده، فبعد كده رحت سبحت عادي من غير الطرحه، فهو ده يعني غلط؟
حاضر
يعني ولا
حاضر
ايه؟
حاضر. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. اختنا التي تسال عن العطور التي بها كحول، هذا الموضوع قتل بحثا الأحبة الكرام، لا بأس باستعماله. طيب الموضوع عمل لي قلق وعمل لي يعني وسوسة ويعني وشاكك، والقصة دي عندنا العطور الزيتية كثيرة جدا نستعملها ونبعد عن هذا الموضوع. السائلة التي قالت يعني عندي صلوات فائتة، بتقول في رمضان بيبقى الفرض بيساوي 70 فرض، هل ده يعوض لي المألفات؟ قلت وأجبت على سؤال شبيه به الآن وأنا في العمرة، هل تعوض لنا ما قد مضى؟ أقول لها لا لا، ولكن نتوب توبة صادقة ونحرص ونحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها كما ينبغي، ثم نكسر من النوافل في الليل إن شاء الله جل وعلا، على الرأي الراجح في الفقه ورأي ابن تيمية، فإنها تعوض لنا ما قد مضى، لأن هناك رأي جمهور أهل العلم لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأداء ما عليه. نظرنا إلى أدلته وجدناها ضعيفة، فنظرنا إلى رأي الآخر ورأي الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ومن وافقه فوجدنا دليله قوي، وبالتالي توبة صادقة مع الحفاظ على النوافل، إن شاء الله ربي يحافظ كل ليلة على ركعتين اثنين إن شاء الله، تعوض ما قد مضى، والله تعالى غفار. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد، تفضل.
يا عم الشيخ، أنا والله عايز أدخل منازل اللي هي 300 جنيه في مدرسة التجارة، بيدفعوا فلوس يعني، وفي آخر الامتحانات بيكتبوا لنا الامتحانات على السبورة، فعايز أعرف ده غش يعني ولا مش غش؟
يكتبوا لكم الامتحان على السبورة؟ حاضر.
بناخد الدبلوم التجارة ب 350 يعني كل سنة بندفع كده.
يا بلاش. حاضر، حاول لك. حاضر
ماشي، بارك الله فيك.
إياكم.
أنا اتصال آخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم.
الشيخ الله يرضى عنك، في عندي سؤالين لحضرتك.
وإياك تفضلي.
أول سؤال، ابني متعود بيطلع كل شهر المبلغ من الراتب، فبيقول لي اتصرف فيه زي ما انت عايزه. فانا بنكون قبل ما بيقبض الراتب بكون عامله حساب ان انا بوعد نفسي، فهو ده دلوقتي بيقول لي ان هو عايز المره دي اللي هو الراتب يطلعه بمعرفتي، فانا بقول له لا خلاص انا وعدت ربنا بيه، فده ذنب عليا ولا ايه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، في واحده جارتي انا من سوريا شيعيه، بفضل الله ان هي ربنا هداها وبقت سنه، بس خايفة من ورا جوزها، لأن جوزها نفس الطريقة، وخايفة من يعني هي دلوقتي من ورا جوزها ومن ورا أهلها، لأن أهلها لو راحت برضه هيبقى في خطر عليها.
ما السؤال؟
هي بتسألني دلوقتي. نعم؟
إيه السؤال؟
السؤال دلوقتي إن هي لو دلوقتي لو في أي حاجة عليها، لو قال لها أنت سلمي، تقول له لأ، بس هي بينها وبين ربنا إن هي سلمي، حفظا على حياتها بس وعلى حياة أولادها.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت قالت جدي عنده 12 ولد، 6 من زوجة و6 أولاد من زوجة أخرى، ماتت أمهم وهم صغيرين، 6 من إحدى الزوجات. المشكلة أحد أولاد هذه الزوجة اللي ماتت، يعني الجد أو متضرر منه، يريد أن يخرجه خارج البيت، يعني شوف له سكن بعيد، لأن أولاده سلوكياتهم سيئة في الحي ولا تتفق مع هذا الجد. هي بتسأل ينفع ولا حلال ولا حرام، مع العلم أن كل أولاده عايشين في البيت. أقول للسائلة الكريمة، ليس على الجد شيء، ليس على أبيه شيء، الأب غير مطالب أن يدبر سكن لولده، وإذا فعل ذلك فهذا فضل منه وليس فرض واجب. ولذلك إذا وفر الأب لابنه سكنا، على الولد أن يحترم أباه وألا يرتكب هو وأولاده ما يسيء لهذا الجد أو لهذا الرجل، لا في البيت ولا في الشارع. وبالتالي إذا ارتكب الرجل وأبناؤه حتى ولو كان فقيرا ما يسيء للعائلة أو ما يسيء لهذا الجد، من حقه شرعا أن يقول له أن يخرجه، وأن يبحث هذا الولد وأولادي لأولادي عن منزل آخر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن على الجد أن يمهله حتى يحضر سكنا إن شاء الله تعالى. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. تقول السائلة الكريمة، تقدم عريس لابنتي، أخلاقه جيدة، وتمت الاستخارة أكثر من 3 مرات، لكن هي بالنسبة لنا غير جيدة. البنت متمسكة بي وهو متمسك بها، وأنا أسأل الأخت الكريمة، ماذا تقصدين أن نتيجة الاستخارة سيئة؟ هل تقصدين رؤية؟ إذا كانت الإجابة نعم، الاستخارة لا علاقة لها بالرؤى والأحلام. الاستخارة، أؤكد مرة ثانية، الاستخارة لا ترتبط أصلا بالرؤى والأحلام. إما أن أكون منشرح الصدر أو ضائق الصدر، فإذا كان الإنسان منشرح الصدر فليعلم أنه خير فليتمم، أما إذا كان منقبض الصدر وهناك عقبات في الطريق فهذا يدل على أن الأمر سيء وعلينا أن نبتعد عنه. هذا ما أنصح به. فإذا كان الحال كما وضحت لك في هذه الحالة نبتعد تماما، فربما كانت هذه الرؤى هواجس من الشيطان، فننظر إلى أخلاقياته وسلوكياته ودينه ونبحث عن ذلك جيدا، وأرجو ألا نتسرع في الحكم حتى نسأل ونستقصي ونبحث جيدا، فإذا أتى البحث والاستقصاء ما يوافق انشراح الصدر فبها ونعمة، وإلا فتركه أولى. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، السؤال بتاعي بيتعلق بالموسيقى. في بعض الناس يعني بتقول ان الموسيقى يعني ما هياش كلها حرام، في بعض منها محرم. يعني مثلا في ناس بيقولوا مثلا على بعض اغاني ام كلثوم هم بيسمعوها لله، قصد الكلام اللي هم بتقوله ام كلثوم ان هم يعني بيقولوا هو ده اللي في قلبهم مثلا لله، يعني بعض الكلام هذا، وبيقولوا ان في حاجات في الموسيقى حرام وفي حاجات مش حرام، هل هذا الكلام صحيح؟
ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت وقالت أعمل مدرسة لغة عربية، أعمل مدرسة للغة العربية في مدرسة خاصة، أنا منتقبة، زوجي راتبه 4000، عندي أولاد. هي تسأل هل عملي فيه ضرورة أم لا يجوز، وهناك اختلاط وبحدود. أقول للسائلة الكريمة، إذا كان هذا الراتب الذي ذكرتيه يكفيكم والأولاد وتعيشون به عيشة كريمة لا ديون ولا هم من الدراء الدروس وما شابه ذلك، أنصحك تجلسين في بيتك، لأن عمل المرأة يأخذ الحكمين الحل والحرمة، يكون حلالا إذا كانت المرأة في حاجة إلى هذا العمل، كما لو كان دخل البيت ضعيفا الرجل وهي تعاونه مع التزامها الكامل بزيها الشرعي والبعد كامل البعد عن الاختلاط إلا في أضيق النطاق. كذلك إذا كان تخصصها المجتمع في حاجة إليه كطبيبة النساء ومدرسة لأبناتنا وما شابه ذلك، في هذه الحالة تعمل. أما إذا كانت المرأة في غنى عن العمل، لا يعني الحمد لله ماديا ما لسنا في حاجة ونعيش عيشة كريمة والرجل يكفينا دخله وزيادة ولسنا في حاجة إلى تخصصها، فهناك من يقوم بدلا منها، نزولها للعمل محرم شرعا. إذن الطبيعة وحالة البيت هي الفيصل، بارك الله تعالى فيك. ليس نزولي مزاحمة الرجال، لا أقصد أختنا الكريمة السائلة، ولكن كما يقول بعض رأس براس، هذا كلام فارغ لا أصل له. إذن أختي الكريمة، حالتكم هي التي ستحدد الإجابة بنعم أم لا، بارك الله تعالى فيك. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
أشهد الله يا شيخ أنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله أحمد.
شيخ أنا ليا سؤال ودعاء.
تفضل.
السؤال يا شيخ، دلوقتي أنا في بعض الأوقات يعني وأنا راجع من الشغل بركب ميكروباص، فالمفروض إن هو ليه أجرة موحدة، لكن هو بيستغل طبعا وقت الشمس وكده وإحنا مروحين فبيغلي الأجرة، فالمفروض النسبة اللي هو بيغليها ديت بيبقى هو ده اللي هو السحت يا شيخ؟ دي حاجة. والمفروض مني إن أنا كإنسان مسلم إن أنا أعمل إيه أو أنصحه بإيه؟
نعم.
طبعا في بعض السواقين يا شيخ ما بت يعني بيبان عليهم ان هم مش عايزين حتى يسمعوا النصيحه.
نعم.
طيب الدعاء بقى يا شيخ، ادعي للدكتور محمد مرسي ان ربنا يوفر له البطانه الصالحه اللي ينهض بيها بمصر والمسلمين.
حاضر،
وجزاكم الله كل خير يا شيخ.
معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
تفضلي.
نورنا على الشاشة.
الله يرضى عنك.
ممكن لو سمحت عندي رؤية.
لا، ليس لي في الرؤى والأحلام يا أم رشا. بارك الله فيك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة التي قالت صليت العشاء بالأمس، وبعدما أنهيت صلاة الفريضة كما أنا أكدت على ذلك معها وتأكدت، الباب دق الجرس، فقبل أن تكمل السنن سنة العشاء والشفع وما شابه ذلك تركت وفتحت الباب، وبعدما انصرف الضيوف قامت فأكملت صلاتها. لا شيء عليك ولا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي تقول نفسها بعدما صليت الظهر اليوم نسيت التسبيح، وبعدما كشفت شعري جلست أسبح، هل علي من وزر؟ ما عليك شيء، ما دمت في بيتك سبحي ربك كما تشائين، وأنت بالمطبخ تعدين طعامك، وأنت جالسة في مخدعك في غرفة نومك في أي مكان في البيت، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. الأخ الحبيب الذي اتصل وقال أنا بدخل امتحانات التجارة، دبلومات التجارة منازل، وبعدين لما بندخل طبعا نحن مذكرين ولا عارفين حاجة، بيكتبونا الامتحان والإجابة بتاعته على الصبورة زي بتوع الحضانة كده، بس بندفع 350 جنيه. ايه رأيك يا شيخ؟ غش يا ابني، غش يا ابني، ولا يجوز وحرام شرعا. هو الفساد ده مش هينتهي بقى؟ أسأل الله تعالى يعني أن ينتهي سريعا وقريبا إن شاء الله. هذا يا ولدي محرم، وما بني على باطل فهو باطل، وشهادتك هذه باطلة، ولا يجوز لك أن تعمل بها قولا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. اللي بياخد منكم 350 ده إنسان معدوم الضمير، ميت، لأنه بيقتل مجتمع في أخلاقياته وسلوكياته في قيمه ومبادئه. ما زلت أقول لإخواني وأحبابي، ما انتشر الفساد إلا بنا، هذا الفساد الذي انتشر بنا لن ينتهي إلا بنا. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة الكريمة التي قالت: ابني متعود يخرج كل شهر جزء من راتبه الشاء، وأنا أتصرف فيه كما شئت. المهم بدأت هي تعد به أناس، جاء هو هذا الشهر وقال أنا سأخرجه بمعرفتي. أقول للسائلة الكريمة: هل علي ذنب؟ ما عليك ذنب، فأنت مؤتمنة، إذا آتاك المال أخرجي، وإذا لم يأتيك اعتذري للناس وبهدوء، لأن هذا كان يأتي من فضل الله، وما علي أنا، ما أنا إلا وسيط، إذا أتى فضل الله قمنا بتوصيل لهؤلاء الفقراء والمساكين، وإذا لم يأتي ما علي المحسنين من سبيل. بارك الله تعالى فيك، ولا تحدثي مشاكل مع ولدك إن شاء الله. نفسها تقول: جارتي شيعي هداها الله أصبح السنية، خايفة من أهلها ومن زوجها، تعمل إيه؟ تخفي؟ طيب إزاي؟ يعني هتسمع شتيمة أبو بكر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وسيدنا عمر الناس الأفاضل، وتسكت؟ والله لو ضاع عنقي فيها. لكن أنا هذا الوضع يختلف، يعني أمر عجيب. نسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الظالمين بعدله أو يهديهم، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني إذا استطاعت أن تدفع فهذا فبها ونعمة إن شاء الله جل وعلا، ولكن الذي يطمئن قلبي إليه أن تنفصل عن هذا الزوج وتترك المكان قولا واحدا، لأنها وجودها وسكوتها على إقرار، رد إقرار بسب هؤلاء. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب الأخت اللي سألت عن الموسيقى قالت إن في بعض بيقول إن فيها حلال وحرام، وضربت مثال بأم كلثوم، وأنا مش عارف مين أم كلثوم دي أصلا. تمام، يقول لك يعني نعمل إيه؟ أقول لها: هذا كلام كذب، وهذا افتراء على الله، واجتراء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لي بالاسم التي ذكرتيه. هذه المرأة التي بلغت من الكبر عتية، وكانت تشدو وتقول: خذني في حنانك، أخذها المولى جل وعلا وأراح منها العبادة والبلاد، يعني سخرية، وهذا استخفاف بديننا. الموسيقى بكافة أنواعها محرمة شرعا. أتدرون ما سبب تحريم الإنشاد أو الغناء إذا صاحبته الموسيقى؟ يعني لو جئنا بالنشيد الذي استقبل به الأنصار أهل المدينة رسولنا الحبيب، وكلنا يحفظه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره، كلنا يردده، هل فيه شيء؟ أبدا. إذا أدخلناه مع الموسيقى صار السماع إليه وترديده محرما تماما. أما هؤلاء الذين قسموها إلى مباح وغيره، من أين أتوا بهذا الكلام؟ ما دليلهم؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ ما دليلهم؟ هذا كلام عبث. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا في القرآن يقول فمن هذا الحديث تعجبون. يا الله تضحكون أنتم سامدون. معنى كلمة سامدون الغناء، ليس هذا رأيي. ارجعوا إلى أئمة المفسرين. يعني أمر واضح، يعني سبحان الله، ونبينا من اجتمع لولا حرم سماع الروحانيين في الجنة. هناك أحاديث كثيرة صحيحة لا يسعني الوقت لسردها، ولكن أقول هذا محرم شرعا. مش حاجة اسمها موسيقى حلال وحرام، كلها محرمة. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك أستاذ؟
الله يبارك فيك يا رب.
لو تكرمت، يعني أمس خرج علينا تلفيق عكاشة للأسف الشديد بسيل من الاتهامات للمجلس العسكري وأعضائه، واتهمهم بالخيانة العظمى إلى التجريح لأشخاصهم، واتهمهم بما ليس فيهم طبعا. الخطير في الموضوع أن اتهم كمان مدير المخابرات الحربية، واتهم ضباط الجيش. الأغرب أن أدمن المجلس العسكري في الصفحة بتاعته رده عليه أنه لا توجد منقبات زوجات ضباط الجيش والمتواجدين في الخدمة، بل إن هناك مطالب كثيرة من ضباط متقاعدين لسماح لزوجاتهم المنقبات بدخول نوادي ضباط القوات المسلحة. واللي ذكروا عن اللواء عباس مخيمر ده حاجة شخصية لي. فأنا عايز أطالب علمائنا والأحرار والشرفاء ومجلس شورى العلماء، لماذا لا نطالب بغلق هذه القناة التي تنشر الفتنة بين الشعب والإشاعات التي تبثها؟ لما طلع أخطأ الشيخ أبو الأشبال، الدنيا قامت وقعدت على تصريحه، وقناة الحكمة حصل لها ما حصل لها، وهذه القناة تبث الفتنة. وده مطلب كثير من المصريين الشرفاء، أن تغلق هذه القناة، لأنها أصبحت الآن ليست قناة إعلامية، أصبحت قناة إشاعات وبث فتنة. وللأسف الشديد لابد من المجلس العسكري وحتى قائد المخابرات نفسه، قائد المخابرات لما توصل المسألة لهذه المهزلة، أن واحد يشتم كمان حتى في مدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العامة، وتوصل لهذه المسألة ثم نجلس نتفرج عليه ونقول أن حاجة مبررة، هذا المعتوه. أنني أقول لهذا الأحمق نصيحة، إن كان يتنصح يجب أن تختفي من الحياة. الثورات رفعت الدبابات وألقتها في القمامة أيها التابع الذليل لمن يدفع له. أي مليونية تدعو لها أيها الأحمق، لابد أن نحذر. لقد حذر أمس المشير طنطاوي قائلا له إن إذا أردت فقد شرعيتك وإنهاء حياتك امنعنا على الهواء. لازم نعم. هذا التلفيق عكاشة يقف عند حده ليكون عبرة لكل رؤوس الثورة المضادة.
نعم. وصلت رسالتك سيد الكريم، يعني نعلق عليه حاضر، بارك الله فيك. يعني أخونا الكريم سأعلق قبل أن أجيب. حقيقة هذه القناة يعني التي دأبت على غرس الفتنة في مجتمعنا، وهذا الرجل، يعني أنا بتوجه ببلاغ للنائب العام الآن على الهواء، لأنني سمعت حلقة الأمس، سمعتها التطاول الرهيب الذي تطاول به على قواتنا المسلحة، على المجلس العسكري، على المخابرات، على كافة أجهزة الدولة، على القضاء، على كثيرين من الناس. وأعجب لما يسكتون عنه الشيخ أبو الأشبال، وأنا يعني أقولها لله أسد العلماء. نعم، عندما قال تصريحه في ميدان العباسية يعني سخر منه الكثير، وقال تصريح غير مسؤول. طب جميل، نتفق معكم، لا بأس، كان الشيخ منفعلا، لا بأس. طيب هذا الذي يتطاول على مجلس العسكري كاملا، واتهمه بالخيانة والعمالة، وأنه سلم البلد ليد الإخوان قاتلي السادات، يتهم الدكتور مرسي رئيس البلاد بأنه كيف يجلس على الكرسي وقاتل السادات. أنا أريد، وأخذ الكرسي بالتزوير، أنا أريد إما يعني الحقيقة إن لم يتم معاقبة هذا الرجل وهو لا علاقة له بالإعلام، أنا أتحدى لو يفهم شيء في الإعلام تماما، إن لم يتم هذه الجهات معاقبته، لو تم هذا من أي إنسان لتم إلقاء القبض عليه قبل أن يخرج من باب القناة. لو أني أنا فعلت هذا الآن قبل أن أخرج من الاستوديو يتم القبض علي. لماذا لا يتم القبض على هذا الرجل ومحاكمة محاكمة عادلة؟ فإذا لم يقوموا بمحاكمة هذا الرجل على جرائمه الشنيعة التي يفعل بها، إذن هم يكون هو أحد كلابهم، أو يكون هذا الرجل عميل لهم بالفعل كما يردد كثير من الناس. ونحن نربو بالمجلس والمخابرات والشرفاء من بلدنا أن يسكتوا لهذا الرجل الذي يدعو إلى فتنة عارمة الجمعة القادمة. بل أنا أتوجه من هذا المنبر لكل مصري أصيل، صاحب عقل وفطنة ألا يستجيب لهذا المغفل، ألا يستجيب لهذا الأفاق الذي قبل أن تعلن النتيجة الرئاسة بأربع، لا أقول 24 ساعة، ليلتها كان يمجد في المجلس العسكري، يعني كان ناقص حاجة واحدة بس، ينزل يبوس الأحذية ويقبل الأقدام ويقبل الأيادي. بالأمس القريب صار المجلس في نظره خائنا، كارثة والله، كارثة كارثة. ورجل يعترف على الهواء بعلاقاته بإسرائيل، هذا خائن، وهذا ينبغي يا إخواني أن نقف له بالمرصاد، الشعب كله ينبغي أن يقف له. أنا أقول لإخواننا سواء كان بالمجلس العسكري وغيره، ينبغي أن يوقف هذا الرجل عند حد، وأقل شيء غلق هذه القناة، أي قناة تبث فتنة في البلد نحن لا نحتمل هذه الفتنة. نسأل الله تعالى أن ينتقم من الظالمين. وأظن أن المصريين عقلاء، وهذا ظني بهم والله الذي لا إله غير. لما؟ لأنهم لن يستجيبوا لمثل هذه الطرهات. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أخونا الذي سأل وقال أنا راجع من العمل، يعني بتوع الميكروباصات بيستغلوا الشمس والحر والزحام الناس وبيغلي علينا الأجرة، هو بيسأل هل هذا يكون صح؟ أقول له نعم، أخذ ما ليس له حق. متفق على أن الأجرة مثلا جنيه، هو بيستغل خليها 2 جنيه أو ينزل الناس في نص الطريق، سبحان الله العلي القدير، هذا محرم شرعا واستغلال لحاجة الناس، يجب علينا أن ننصحه. إن استقبل النصيحة واستجاب اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طب يا سيدي لا يستجيب للنصيحة، وكثير منهم لا يستجيبون، أدينا دورنا لله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الشرطة بدورها وتعود إلى سابق عهدها إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني أنا بناشد قطاع الشرطة، وأنا أعلم أن به يعني شرفاء كثيرين غيورين وطنيون على بلادهم، أن يؤدوا دورهم وأن يكونوا كما كانوا، وسيقف الشعب والأحرار منه صغار وكبار في ظهورهم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يقول يا أخونا الكريم، يندعي للدكتور مرسي أن ربنا، أسأل الله أولا نحن نبارك له ونهنئه على هذا الفوز رغم المكر الرهيب، لكن فضل الله كبير، وقلتها بالحرف وأقولها مرة ثانية، ما بدأ الله تعالى نعمة على قوم إلا وأتمها. أقول بنصره أو بفوزه لم ينتهي المجال، بل بدأ الطريق، بدأ الطريق. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح العباد والبلاد، وأن يجري الله تعالى على يديه إصلاح العباد والبلاد، وأن يمكنه من تطبيق شرع رب العباد في هذا البلد. فهو يوم الفرح الأكبر والفرح الحقيقي، يوم نقاد بشرع الله تبارك وتعالى الذي يريح الجميع، لأن العدل سيعم الأرض بأسرها، فلا فرق بين مسلم وغيره حتى مهما كانت ديانته، ولا بين هذا وذاك بفضل الله تبارك وتعالى. وأقولها لله تبارك وتعالى، إن أحسن سنكون في ظهره وندعمه بكل ما أوتينا من قوة، وإن أساء قومناه وقلنا له ما قاله الصحابة لأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله عن الجميع. فاللهم سدد على الحق خطاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على حمل هذه المهمة الكبرى، اللهم أمين. ونصيحة أخرى أتوجه بها إلى أطياف الشعب المصري، الرجل لن يستطيع أن يؤدي مهمته مفردا، انتبهوا لهذا جيدا، الرجل لن يستطيع أن يؤدي دوره وحده، بل يجب تكاتف أطياف الشعب معه بكافة أجهزة الدولة كاملة المدنية والعسكرية، حتى الشعب البسيط ينبغي أن يكون هناك تعاون منا جميعا. فآن الأوان أن نترك الفرقة، آن الأوان أن نترك الاتهامات، آن الأوان أن نترك التخوين، آن الأوان أن نلتف تحت رايته وندفع إلى الأمام، نضع أرجلنا على بداية الطريق الصحيح، نبني بلدنا، نوحد صفنا، ننهض به إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني قبل أن أختم إخواني الكرام، وأتمنى أن يصل صوتي للإعلاميين، أظن أن الأحداث التي مرت بها بلدنا كشفت أقنعة الكثيرين. كان هناك من نحترمهم وسقطوا وصاروا تحت أحذيتنا. لما أزعوه من أخبار كاذبة وفاجرة عرفها البسيط والصغير قبل الكبير والمثقف، والشعب لا يضحك عليه. أنا أناشد الإعلاميين أن يتقوا الله في الرجل، وأن يكفوا عن تمزيقي وتقطيعه. أعطوا الرجل الفرصة ليعمل، إلزموا الصمت، كونوا على الحياد، كفاكم. لقد فضحكم الله تبارك وتعالى، أو بمعنى أدق فضح الله الكثير منهم. فأقول لكل من قام على أي برنامج: كف عن تقطيع البلد، كف عن تخوين الإخوان، كف عن إساءة الرجل. الآن هو رئيس الجمهورية رغم أنفه، اتركوه يعمل في صمت. ليس في يده، لا هو ولا غيره ولا أي إنسان من المجتمع، ليس في يده عصا سحري أو فانوس علاء الدين السحري، أو أنه سيضغط بذر سينقلب الحال للأصلح. إنما أمامه عمل شاق، فاتركوا الأمر قليلا لله تبارك وتعالى. إن كانت من نصيحة طيبة فقدموها نشكركم عليها، وإن عجزتم عن تقديم النصيحة فامسكوا ألسنتكم وإلا فاقطعوها وأريحوا المجتمع منها. كونوا مفاتيح خير ولا تكونوا مفاتيح شر. سرتم على مدار عام ونصف أحرقتم البلد وأغرقتموها في فتن، فاتقوا الله فيها، اتقوا الله في مصرنا، واتقوا الله في الرجل، وأعينوه، وإلا اصمتوا والزموا الصمت، واعلموا أن الله غالب على أمره. وقفتم على مدار شهور عدة وأنتم تحاربون الإسلام حقيقة واضحة لا غبار عليها، أو بمعنى أدق لا لبس فيها ولا غموض. كل ما أتيتم من قوة فعلتم أن يصل هذا الرجل إلى هذا المكان، ولكن الله غالب على أمره، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، انظر كيف كان عاقبة مكرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سبحان الملك، والله إن في ذلك لعبرة. من السجون والمعتقلات إلى القصور، ومن القصور وفخامتها إلى السجون والمعتقلات. سبحان الحي الذي لا يموت، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولينتبه الجميع أن الشعب المصري لم يكن كما كان من ذي قبل. أحب الكرام، سامحونا، وقت الحلقة قد انتهى. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة أخرى. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.